بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية في مدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فله الحمد كله وله الشكر كله وله الثناء كله، لا نحصي ثناء عليه. أما بعد، فمرحبا بسماحة شيخنا في هذا اللقاء المبارك الذي اجتهد القائمون في المكتب التعاوني في سلطانه أثابهم الله تعالى خيرا، وقاموا بالتنسيق مع سماحته، وعلى كثرة مشاغله وارتباطاته آثر أن يزور أبناءه وطلابه وأحبابه. فحي الله الشيخ وحي الله الجميع. ولئن كان المحدثون يشدون الرحلة في طلب الإسناد العالي، فإن من نعمة الله تعالى علينا أن شرفنا شيخ مشايخنا، وهذا بلا شك ولا ريب من الإسناد العالي الذي يحرص طالب العلم عليه. فالعلماء آثارهم على الناس محمودة، وآثار الناس عليهم مذمومة إلا من رحم الله. ولقد قيضهم الله عز وجل للناس يدلونهم على الصواب ويرشدون من الحق بعد الضلال، فالله نسأل أن يجزيهم عنا خيرا. يا شيخنا، لست شاعرا حتى أمدح شعرا، ولست عاجزا حتى أمدح نظما، ولكن كان الشعراء يتفننون في شعرهم، ومن أبراج الشعر أن يقلب أحدهم المدح ذما، أو أن يقلب الذم مدحا. وكما عودتنا وربيتنا على الخير ودللتنا عليه، فيخطر في بالي ما قاله الفطيئة: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. وحق لي أن أقول بعد أن تعلمنا منك الخير والعلم النافع: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بحسن، وأدري لمن أنا قائله. فحياك الله يا شيخنا وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك. فالجميع كل منهم لو تكلم يا طال الدعاء والثناء. وقد شرفني المكتب المبارك إن شاء الله بتقديم هذه المحاضرة، وهي كما أعلن عنها اللقاء المفتوح. وهذا اللقاء طال اشتياقنا له، وطال ترددنا في محاولة للوصول إليه، فرعاك الله يا والدنا وبارك الله فيك وأدام عليك لباس الصحة والعافية. شيخنا وإمامنا نعلم كثرة مشاغله وكثرة مواعيده، وهذا واضح لكل ذي عينين، لكن كما نعلم وتعلمنا منه أن تربية النشأ على العلم وعلى حب الخير وعلى طلب العلم كان من أولى اهتماماته. يا والدنا، إن من عاجل بشرى المؤمن أن ينشر الله سمعته وذكره، ونحسبك والله حسيبك، ولا نزكي على الله أحدا، قد أعلى الله مقامك ورفع ذكرك، فنسأل الله تعالى أن يحفظك من الإسلام، وأن يحفظك للمسلمين، وأن يزيدك توفيقا، وأن يثبت حاسديك، وأن يشمأ بمبغضيك. فالألسنة تلهج بالدعاء لك، فاحمد الله يا شيخنا، فإن هذا من نعمة الله العظيمة على عبده. والله نسأل أن يجعلك خيرا مما نظن، وفوق ما نظن، وأكثر مما نظن. يا شيخنا، يجزيك من خلق الورى خيرا ويضبط أجره مدرارا. بعد هذا أيها الأحبة، ومن باب رد المعروف إلى أهله، فإن المكتب التعاوني في سلطانة قد أنشئ بفضل الله تعالى وتوفيقه، بعد أن صدرت موافقة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في 22 من الشهر الثاني من العام 12 بعد 104 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل بذكر أعمال المكتب، فهناك دليل لدى المكتب فيه نشاطات، والقائمون فيه يفتحون صدورهم قبل بيوتهم لاستقبال مقترح أو نصيحة هادفة. ومن ثمار هذا المكتب باختصار، أشهر أكثر من 400 شخصا إسلامه، ووزعوا أكثر من 20,000 شريط بمختلف اللغات، ووزع 100,000 من الكتب والنشرات، ويقوم المكتب بتقديم وجبة للإفطار في شهر رمضان. وقد قام المكتب بترجمة وطبع كثير من الرسائل. هذه لمحة موجزة، وشوقنا إلى كلام شيخنا أشد، وسيتكلم والدنا وشيخنا كلمة طلب سماحته أن تكون بعنوان التواصي بالحق. فليبدأ والدنا ويتفضل بالبدء في كلمته، سدد الله لسانه وثبت الله قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنزل الكتب للدعوة إلى ذلك وبيانه للناس وأمرهم. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، خلقهم ليعبدون لا لغرض آخر، لن يخلقهم عبثا ولا سدى، ولن يخلقهم ليتكاثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، هو الغني عما سوى سبحانه وتعالى، ليس به حاجة إلى أحد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو سبحانه الغني عن جميع خلقه، ولكنه خلقها الثقلين الجن والإنس ليعبدوه، ليعظموه، ليخصوه بالعبادة، ليطيعوا أوامره ولينتهوا عن نواهيه. وأرسل الرسل بهذا الأمر كلهم، أرسل الرسل جميعا بهذا الأمر العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسبحانه. وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب وآخرها وخاتمتها، وفيه الأمر بذلك. يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن مخلوقون ليعبده بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وطاعة نواهيه. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله فيخصوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وهدي كلها لله وحده. نعبد الله ونخلص له الدين ألا لله الدين الخالص وأن مسائل الله فلا تدعو مع الله أحدا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلى جميع التقاليد أن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. أما من صرف العبادة لغيره من شجرة أو صنم أو قبر أو نحو ذلك فإنه قد أشرك به سبحانه وتعالى. والشرك أعظم الذنوب وأكبرها كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والأسماء إنهم يشركون الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك صرف بعض العباده لغير الله كدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات او الذبح لهم او النوم او الاصنام او الاشجار والاحجار او النجوم او ما اشبه ذلك. هل هو الشرك بالله؟ هذه عباده مستقيمه هذا دينه. فالله ارسل الرسل تنهى عن هذا الشرك وانزل كتب لان النهي عنها للشرك والبيان. فالواجب على جميع المكلفين ان يخصوا الله بالعباده فلا يدعو معه الى اهل اخر يدعوه وحده يسألون قضاء حاجات ويذكرون شفاء المرضى نصر على الأعداء يصلون له يصومون له يزكون له لا لغيره. كل العبادات يرضون بها وجه الكريم يرضون بها رضاه ودخول جنة تكون نجاة لنا. وأوجب على العباد واجبات يجب عليهم أداؤها جميع العباد لا يفرقوا لها. أعظمها بعد الشهادتين الصلاة الخمس على جميع الرجال والنساء أداؤها للصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله ثم الزكاة حق المال ثم صوم رمضان ثم حج البيت هذه أكثر لسان الراحل. وعليه مع هذا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو بعث الجمهور وبقدر خيره وشره. وعليهم مع ذلك أن يؤدوا أوامر الله عليهم أن يؤدوا ما وجب الله عليهم وأن يحذروا ما حرم الله حتى يموت. هذا واجب مستمر حتى يموت. واعبد ربك حتى ياتي اليقين. يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وهذا الواجب يحتاج الى تواصل والى تعاون حتى يعلم الجاهل ويذكر الناس ويوعظ المتكاسل والمستاهل. ولهذا يقول سبحانه وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه ادع الى سبيل ربك بالحكمه ومن في الحسنه فجادلهم بالتي احسن. ويقول سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ويحلف سبحانه بالعصر والزمان ان الانسان في خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا بالله ورسوله ايمانا صادقا وعملوا الصالحات حققوا الايمان بالعمل يعني امنوا بان الله ربه ومعبوده الحق والهه وامنوا بكل ما اخبر الله به ورسوله من الجنه والنار والحساب والجزاء وغير ذلك وامنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وصدقوهم وعملوا عملوا الصالحات فادوا فرائض الله وتركوا محارم الله. ومع هذا يتواصل بالصبر تواصل وتعاون على البر والتقوى وتناصحوا وتواصل بالصبر على الله. هؤلاء هم السعادة هم المفلحون هم الناجون هم الرابحون هم المتقون هم اهل الاسلام الحق والايمان. اهل هذه الصفات الاربعه هم السعداء هم الناجون هم الرابحون الذين امنوا بالله ورسوله ايمانا صادقا ووحدوا الله وصوموا بالعباده وادوا فرائضه وتركوا محارمه وتواصوا بذلك وتناصحوا في ذلك يعلم عالمهم جاهلهم ويذكر ناصرهم ناسيهم ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون كما قال صلى الله عليه وسلم أجلوا النصيحة. ويقول جميل عبد الله بن هذه البيت رضي الله عنه لا يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح فالتناصح من أهم الواجبات وبه ينفر العلم ويكثر الخير ويقل الشر وبالغفلة والإعراض يكثر الشر ويقل الخير ويبقى الجاهل على جهله والظالم على ظلمه والعاصي على معصيته فالواجب على الإسلام الرجال والنساء الواجب على جميع التناصح والتواصي بالحق والتآمر المعروف والتناهي عن المنكر هذا واجب الجميع قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم هذه صفة المؤمنين هذه أخلاق هذه السعادة رجالا ونساء بعضهم أولياء بعض يعني متحابون في الله متناصحون متواصل بالحق هكذا شأنه الرجل والمرأة يتناصحون يتواصلون بالحق يتعاون بهم التقوى يقول يا أخي يا أخي فعلت كذا قصرت في كذا يا أخي ما رأيت اليوم صليت معنا وقت فلان فلا بأس رأيتك فعلت كذا فينصح فيما بينه وبينه ويوصيه بالخير وهكذا المؤمنة مع أخواتها ومع أهل بيتها ومع غيرهم كل واحد يصحب ينبه العاصي المقصر ويشجع الطيب وينشر العلم حسب طاقته وهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة وسبيل المؤمنين التناصح والتعاون والتواصي بالحق وعدم الغفلة وأمر الرابع هو الصبر لابد من الصبر لأن المقام يحتاج إلى ذلك التواصي والتناصح يحتاج إلى صبر ما كل أحد يصبر على النصيحة ولا كل أحد يتحمل هذا الواجب إلا بصبر لابد من الصبر قد يغضب أخوك أو يكره منك إذا قلت لا اتق الله افعل كذا ودع كذا لكن مع الصبر ومع النية الصالحة ومع طيب الكلام وعدم العنف يقبل ويرضى ويشكر إذا كان فيه أدنى خير فلا بد من الصبر والتواصي بالحق والعلم الغانم والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن في النصيحة والكلام في كل شيء إنسان تظنه يجتهد الزكاة توصيه إنسان لم يحج وهو مستطيع توصيه بالحج هذا فرض الله فرض في الله إنسان لم يبلغ عنه عاقل لوالديه تنصحه يبرره لوالديه يتعاطى الربا تنصحه واتق الله الربا محرم أحل الله ما حرم الربا احذر يتعاطى المسجد تنصحه بإذن الله هذا منكر والواجب عليك الحذر من أسباب مرض القلوب والحراسة عن الهدى يتعاطى التحريم أو إشبال الملابس تنصحه يحلق لحيته تنصحه وهكذا تصبر على ذلك وتوصي أخاك بكل ما أمر الله به ورسوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا بها خالهم المسلمين قصوا الشوارب وأغفروا بها خالهم المسلمين جزوا الشوارب الدار فيها خالف المجوس ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشبه المسلم الإزارة والمنان بما أعطى ومنفق رفعته بالحديث الثاني ويقول صلى الله عليه وسلم ما أسلم يا كعبين من الإسارة والإمام فالواجب على الرجل أن تكون ملابسه يا كعب حد كعب لا تنزل أما المرأة فالسنة أن تنزل في أبوها وأن ترخيها شفرا إلى جر لأن بأقدامها عورة أما الرجل فإنه لا يصيح بل يرفعها في نصف الساق إلى كعب لا تنزع حدها كعب وهكذا يتحرى المؤمن كل ما أمر الله ورسوله فيفعل ويتحرى كل ما نهى الله عنه ورسوله فيجتنب لأنه خلق لهذا عبد مأمور يجب عليه أن يتقي الله وأن يلزم الحق يا أيها الناس اتقوا ربك يا أيها الناس اتقوا ربك عبد مأمور فعليه يلزم الأوامر بفعلها قربه من عند الله وعن صدق وعن إخلاص، وعليه يقف عن النواهي وينتهي عنها، وجاء ثواب الله وحذر ويقام سبحانه وتعالى، وعليه يتفقه في الدين ويتعلم ويتبصر حتى يعرف ما عليه ما له ما عليه، حتى يعرف ما وجب الله ما نهى الله عنه، وعلى إخوانه مناصحته والتعاون معه في كل خير، الرجال والنساء. هذه الدار دار العمل، دار النصيحة، دار التواصل، دار التعلم، والآخرة دار الجزاء. فأنت الآن في دار العمل، دار التواصل، دار النصيحة. كل إنسان عنده جهل، يقول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا، من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له في طريق العلم. فعليك يا عبد الله ان تتعلم تحت حلقات العلم، تعتني بفضله الجماعه تسمعها وتصغي لها تستفيد منها، تسال اهل العلم عما اسهل عليك. الرجل والمراه كل واحد على المراه ان تسال وعلى الرجل ان يسال، وعلى المراه ان تتحرى اسباب تحصيل العلم، وعلى الرجل كذلك سماع قدره الجمعه من المذياع سماع النصائح في عاش القران والمحاضرات وغيرها، سماع اشرطه مفيده من اهل العلم يستمعها ويستفيد منها في شتى العلوم، يسمع برنامج الجمعه الضرر الذي ذاعته الى ليله الساعه الثالثه والنصف، فيه علم كثير وخير كثير، اسئله كثيره منوعه يجب عنها جماعه من اهل العلم. فانصح واوصي بمثل هذا البرنامج لما هي من الفائده، كما انصح بسماع جميع المواعظ والحلقات التي تذاع من اذاعه القران لما فيها من الفائده، مع الاشرطه الطيبه التي تحصلها عند بعض اخوانك تسمعها وتشعرها غير التواصل مع اخوانك ومع اهلك بكل ما ينفع بها. يقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس. فانت مامور ان تضعها بالتعاون حتى تسلموا من عذاب الله. ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم محمد: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليهم. كل منا مامور ان يعلم اهله وان يتواصل مع اهله في طاعه الله واتباع رضاه، وان يجتهد في ان يقيهم ويقي نفسه على الله بالتناصح والتواصل بالحق والتعلم والقيام بامر الله والحذر ما له الله عنه. هذا هو طريق النجاه. وكل انسان بخسران ونقص وخطر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء هم الرابحون هم السعداء هم المؤمنون هم الاتقياء هم اولياء الله. فاحرص ان تكون منهم، اجتهد في تعلم العلم وتفقه في الدين، وكن مؤمنا بالله ورسوله ايمانا صادقا، مؤمنا بكل ما اخبر الله به ورسوله، مؤديا فرائض الله تاريخ ما حرم الله عن صدق وعن اخلاص، ومع ذلك توصيهم بالحق، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تدعو إلى الله حسب طاقتك، حسب علمك، لا تغفل، ومع ذلك تصبر أيضا، هذا أمر واجب، إيمان، عمل، وتواصل، صبر، لا بد من الصبر، لأن بعض الناس قد يغضب، قد يؤذيك، لكن لا بد من الصبر في دعوتك ونصيحتك وتوجيهك إلى خير. والله المسؤول ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يعيذنا جميعا من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وان يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا وذرياتنا واخواننا وسائر المسلمين، وان يعيذنا واياكم من مضلات الفتن ونزلات الشيطان، كما اسال الله ان ينصر دينه ويعلي كلمه، وان يصلح ولاه امرنا، وان يعينهم على كل خير، وان يصلح لهم بطانه وينصر بهم الحق ويخشى بهم الباطل، وان يعينهم على كل خير، كما اساله سبحانه ان يصلح حوار المسلمين في كل مكان، وان يمنحهم ثقه في الدين، وان يلبي عليهم خيارهم ويصلح عقائدهم، وان يعيننا واياهم من كل ما يغلبه، انه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه.
إنه تعالى سميع مجيب كريم. فالأسئلة كثيرة وكثيرة ولا نستطيع أن نعرض إلا اليسير. فهناك أسئلة يجمعها قاسم المشترك فأصوغها بعبارتي حتى أختصر الوقت. مجموعة من الأسئلة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر الخائضون فيها، ما بين متبع للهوى وما بين ضعيف الديانة وما بين متعالي وما بين فتيه يرفع لسانه في أعراض العلماء. والمرجو يا والدنا أن تبين لنا خلاصة هذه الفتية حتى يزول الشك وتزول الشبهة وأثابكم الله.
الفتوى منظمة الفتح التي رأسها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين، وكثر السائلون من أبناء المسلمين وغيرهم يسألون عن هذا الأمر، فقلنا لهم إنه لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون منظمة الفتح إذا رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم من قتل أولادهم وإيذائهم، سواء كان موقتا لسنوات محدودة أو مطلقا غير موقت، حتى يعطيهم الله قوة وحتى يستطيعوا أن يخلصوا بقية أرضهم. وبينا في الفتوى الأدلة في ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صالح بعض المشركين صلحا موقتا، وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير موقت. فصالح أهل مكة لما سد أذاهم ومنعوه من زيارة البيت بعد الهجرة، ومنعوه من العمرة في سنة 6 من الهجرة، صالحهم على وضع الحوض 10 سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض من القتال والأذى، وصالحوا صلحا فيه غضاب على المسلمين، لكن تقبله النبي لمصلحة عامة حتى يأمن الناس وحتى يهاجر الناس في المدينة وحتى يتعلم الدين ويتفقه. وإما شرطوا عليه أن من جاء من المسلمين إلى المدينة مهاجرا مسلما أن يرد إليه، فوافق على الشرط، قال: من جاءنا منهم نرده وسيجعل الله له فرجا ورحمة. وصالحوا على أنه لا يقول محمد رسول الله بل يقول محمد بن عبد الله، فوافق على ذلك محمد بن عبد الله، هذا ما صلح محمد بن عبد الله أهل ما، وعلى أن يقول باسمك اللهم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يقول ما نعرف الرحمن كذبا وزورا، هم يعرفون الرحمن، فصالحهم على ذلك باسمك اللهم لمصلحة العامة. وصالح قبائل من العرب صلحا مطلقا حتى يكفوا شرهم عن الناس، وصالح اليهود في المدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمين من شرهم. فلما فتح الله عليه مكة نبذ إلى قبائل العرب عهودهم وجعلهم 4 أشهر من أسلم إلى قوت، ولما نقض أهل مكة صلحهم قتلهم ثم فتح. وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فإن كفار فجنح للسلم الصلح، وإن جنحوا للسلم فإن أهلها وفوق الأرض، لأن الصلح قد يترتب عليه مصالح كثيرة، قد يسلم الكفار، قد يهديهم الله. فاستنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر جهلا منهم قلة بسيطة، ورأوا أن بقاء الفلسطينيين مقتلون في فلسطين وتشبثوا مع اليهود الحجارة وغير الحجارة وتقتلهم اليهود ويسكنونهم، أن هذا أولى من الصلح، وهذا من الجهل، فإن صلحا يمكنهم أداء دينهم وفوائد دينهم ويخفوا من أذى اليهود وقصة اليهود وفيهم أخير لهم من الحالة التي عليها من حوالي 50 سنة وهم على اليهود على هذا الحال في قتال وسجون طويلة بأسباب صبي يتعرض لليهود بحجر او بقنبله يرميها على سيارة الله او غير ذلك. وقد كتبنا جعلنا اشياء فيها تطلب ايضاح كثار من جماعة الاخوان، جعلت اشياء تطلب الايضاح، فكتبنا الإيضاح والمزيد البيان ينشر في مجلة المسلمين، أرسلنا إلى مجلة المسلمين وإلى غيرها، ولعله ينشر هذا اليوم غدا، هذه الليلة أو غدا أو يوم الجمعة على عدد من صحيفة المسلمين، تنشره هذه اليوم غدا أو يوم الجمعة، وفيه مزيد البيان لهذا الأمر. نعم.
والمجموعة الثانية خلاصتها عن المنشورات الوافدة من لندن، ومضمون السائل أو كلام السائلين أنهم سمعوا كلاما من بعض العلماء لكن يريدون الفتية التي تذكرها أنتم حتى نكون على بينة النمرين.
أما المنشورات التي ترين مسعي وجماعة الذين لندن التشويش على هذه الدولة وهذه البلاد، قد صدر منا غير الله الوصية لعدم تشكيها وبإسلام ما يجب منها، وأنها تذر إلى فتن والفرقة والاختلاف، فالواجب إتلاف ما يخطر وعدم تداول بين المسلمين، والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح، وأن الله يعينهم على كل خير، وأن الله يسدد خطاهم ويمنحهم البطانة الصالحة في صلاته وغيرها، يدعو ربه في سجوده في آخر صلاته وفي آخر الليل للمسلمين لولاة الأمر بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة. أما نشر العيوب هذا من أسباب الفتن، ولما نشرت الخوارج العيوب في عهد عثمان قام الظلماء والجهلة على عثمان حتى قتل علي بأسباب هذه النشرات الخبيثة والدعايات الباطلة، ما بين كذب وبين صدق لا يجب الخروج على ولاة الأمور، بل يجب الدعاء لهم بالهداية والتوفيق. هذه الأشياء التي سلكها مسعي وأشباهه هي جنس ما سلكه عبد الله بن سلمة وأشباهه في عهد عثمان وعهد علي، حتى تفرقت الأمة وحتى تقاتلوا، فقتل عثمان ظلما وقتل علي ظلما وقتل جمع كبير من الصحابة ظلما وعدوانا بأسباب هذه الإشاعات وهذه الفتن، نسأل الله العافية. نعم.
وأما الأسئلة متعلقة بالعبادات فهذا يقول: في الحرم المكي يوجد أذانان قبيل صلاة الجمعة وهذا مخالف للسنة، فلما لا تنبهون على ذلك؟ لأن الناس يحتجون دائما بما يكون في الحرم.
ليس ذلك مخالف للسنة جل الله. هذا الأذان الثاني الذي هو الأول الآن هذا رآه عثمان لما كثر الناس المدينة حتى ينبههم على أن اليوم الجمعة، فهذا به عثمان وعلي والصحابة والمسلمون بعدهم، وقال الأذان الأول للتنبيه على أن اليوم يوم الجمعة ليستعيد الناس للذهاب إلى مساجد الجمعة، والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين، وهو منهم عثمان رضي الله عنه وعلي منهم، قد أخذ بها هذا الأذان عثمان وعلي والصحابة بقية الصحابة، وأخذ به بعدهم العلماء والأخيار، وسارت عليه هذه الدولة وسار عليه دعاة هذا الجهاد الشيخ محمد عبد الوهاب وبعده رحمه الله، سير على منهج الصحابة من عهد عثمان وبعده للتنبيه على أن هذا اليوم، لكن في الحرم المكي والنبوي يقبل هذا منها، وكان أولى أن يتقدم بعض الوقت الأول فلا يختص به الحرمان قرب هذا من هذا، ولو أنه قدم الأول مزيدا من الوقت كان أنشأ. نعم.
وهذا يسأل عن التأمين الصادر لمسامحتكم حول التفقد في صلاة الفجر، ويسأل عن دور الهيئات وفي حالة إذا امتنع بعض العاصين من الصلاة قد يحصل الإمام ضرر، فما هو دور الإمام ودور الجهات الأمنية؟
الواجب على الإمام والجماعة التعاون والتناصح مع إخوانهم جماعة المسجد حتى يؤدوا الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات، ولو بملاحظة من غير تفقد، يرون واحد منهم تأخر نصحوه وزاروه ووجهوه حتى يحافظ على الصلاة، فالتفقد المقصود منه التعاون بين الأوقات والتناصح. وجاء في الحديث عن صوت انه كان في بعض الايام يقول: اشاهد فلان اشاهد فلان اشاهد فلان، فيقول: المقصود هو التعاون بين الوقت والتناصح، والتفقد معناه اعانه كلهم على اداء الصلاه في الجماعه، ولا سيما الفجر فانها في الغالب يقع فيها التساهل والتثاقل من بعض الناس، فاذا كان الجماعه محدوده والامام يعرفهم وينظر اليهم كافت ملاحظتهم وتنبيه من يتأخر، وإذا كان غير محدودين تفقدهم وشاهدوا فلان فلان ومن تأخر نصحوه ووجهه إلى خير، وإذا لم يسمع النصيحة رفع الله إلى معه الهيئة، والهيئة ترى تأديبا بما ترى من سجن أو جلدات حتى يستقيم على المحافظة. مثل ما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يجعل السلطان لا يجعل القرآن. والتخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، فالواجب على مثل التعاون على منع هذا الخلق والحرص على تركه، وأن يكون المسلمين محافظين على الصلاة في الجماعة في جميع الأرض.
جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة التبليغ، كثر الخلاف فيها، فما قول سماحتكم؟
جماعة التبليغ جماعة من الهنود من باكستان، كان لهم نشاط في الدعوة، وكانوا ينظمون نشاطهم بإحداث محدودة، شهر أو 40 يوم أكثر أقل، يتزودون الأهل، ونفع الله بهم كثيرا في بلادهم وغيرها. لكن يوجد من بعضهم جهل وعدم بصيرة، بعضهم عنده شيء من البدع، وقد نصحوا كثيرا، سمعنا برؤسائهم وعيانهم غير مرة، ونصحناهم كثيرا. فإذا تيسر أن يوجد معهم من أهل العلم يبصره وينبه على الحقيقة من الغلط، فتعاون معهم لا بأس به. أما وحدهم فقد يغلطون في بعض المسائل، وقد تقع منهم مسائل ليس لولا أحكامها، والغالب عليهم أنهم ينصحون الناس بأمر الصلاة والمحافظة عليها، تركبنها الله عنه والعناية بما أوجب الله، لكنهم يجهلون العقيدة، وليس عندهم بصيرة في العقيدة إلا من رحم الله. فإذا كان معهم من أهل العلم المتبصرين في العقيدة صارت مسألة طيبة وكثيرة، وإذا لم يكن معهم أحد من أهل العلم في العقيدة فتركوا معهم أولا، حتى لا يقع الإنسان في غلط من جهة العقيدة. والمقصود أنهم متحمسون لكن عندهم نقص في العلم فيما يتعلق بالعقيدة، فإذا أخذ تحمسهم ونشاطهم من له عنده علم العقيدة والبصيرة في العقيدة في سماع الخير كله في تجول الدعوة إلى الله وزيارة القرى والبلدان والقبائل للدعوة والتوحيد. وإذا لم يكن معهم صاحب بصيرة فتركفون معهم أولا، لأن قد يغلط بعض الناس ولا يعرف ما قد يغلطون فيه، وهم إذا لسهم نسائيه تحمسا ونشاطا يرى من نفسه النشاط، قد هدى الله بهم أسباع ناسا كثيرين في النشاط والمحافظة على الصلاة، ترك التدخين، ترك المسكرات لأسبابه. إنما نقصه من جهة العقيدة، فإذا يسر الله من نصرهم من العقيدة تم كتابه.
وهذا يقول: هل الذي يدعو غير الله من بشر أو حجر أو ملك وغير ذلك هل يكون مشركا ولو كان جاهلا لا يعلم أنه شرك؟
مشركا لا أصحاب القبور ولا الأصنام ولا النجوم أو الجن والشغالين، هذا شرك المشركين. يكون مشركا إذا كان من المسلمين عليه يتعلم، أما إذا كان بعيد عن المسلمين ولم يبلغه القرآن ولا السنة هذا حكم الفطرة، لا يسمى مسلم وأمره إلى الله يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة لأن أعماله أعمال الشرك، فهو يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن لم يجب دخل الجنة. أما من بين المسلمين بلغ القرآن والسنة فهذا لا يعتبر إصرار على الشرك وبقاء على الشرك إن شاء الله العالم.
وهذا يقول: إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي لحيته وتكون اللحية مصدر شبهة هل له حلقها؟
ليس له ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويجتنب الأشياء التي تسبب إيذاءه، فإن الذين يحاربون اللحى لا يحاربونها من أجلها، يحاربونها من أجل بعض ما يقع من أهلهم، من أهلها من تطرف وإيذاء وعدوان، فإذا استقام على الطريق ودعا إلى الله من لسان ووجه الناس إلى الخير أو أقبل على شأنه وحافظ على الصلاة ولم يتعرض للناس لا تعرض له. الذي يقع في مصر وغيرها انما هو في حق اناس يتعرضون لبعض المسؤولين بضرب او قتل او غير ذلك او ايذاء، فلهذا يتعرض لهم المسؤولين. فالواجب على المؤمن ان يعرض نفسه للبلاء، يتقي الله، يلقي لحيته، يحافظ على الصلاه، ينصح لاخوانكم بالكلام الطيب، لا بالتعدي على الناس ولا بضربهم ولا بشبهم ولا عنهم، ولكن بالكلام الطيب والاصول الحسن، كما قال الله جل وعلا: ادعوا الى سبيل الحكمه ومن أرسل حسنة وجابهم بالتي أحسن. قال الله سبحانه فبلا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون ما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ولا يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يخلف إلا كان ولا ينزع به إلا شان ولا شيء من هذا العصر. هذا العصر عصر الرزق والصبر والحكمة مو بعصر الشمس. الناس يكثرون في جهل في إعراض في غفلة في إثارة الدنيا فلا بد من صبر ولا بد من رزق حتى تصل الدعوة حتى يبلغ الناس حتى يعلم. نسأل الله الجميع الإمام.
وهذا يقول ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود
الذي يرى أن أبانا عمر غير الله أن هذا لا يشمل يعني هم قتل نفسه. الله يقول ولا تقتلوا المسلم ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عز به يوم القيامة يسعى فيه لحيتهم وإذا شرع الجهاد جاء مع المسلمين فإن قتل الحمد لله. أما أنه يقتل نفسه يقتل اللغم في نفسه حتى يقتل معه أو يقع النفس معه ولكن يجاهد حديث رعاية الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط ما يصح. إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا.
وهذا يقول ما حكم تشبيك أصابع الحضور في جثة عقد النكاح؟
ما في إنما تكره تكره التشبيك في حق من ينتظر الصلاة أو توجه إلى الصلاة يكره أن يشبك الأعصاب وبعد الصلاة لا كره. أما إذا جاء المسجد من غير الصلاة لحضور درس العلم أو جلسوا في المسجد وعقدوا عقد النكاح فلا حرج تشبيك الأعصاب.
وهذا يقول هل في زيارة المدينة المنورة وزيارة البقيع ومسجد القبلتين وشهداء أحد هل فيه محظور شرعي؟
سنة زيارة المسجد النبوي سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى هذه المساجد المسجد الحرام المسجد هذا ومسجد الأقصى إلى المقدس سنة زيارتها والصلاة فيها والقراءة والاعتكاف سنة. وهكذا من زار المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه يسلم يسلم على النبي وعلى صاحبيه يسلم يزور البقية ويسلم على أهل البقية وعلى شهداء أحد يسلم عليهم لأن زيارة القبور سنة ولا سيما قبور الشهداء في أحد قبور أهل البقية استحب أن يزور مسجد القبى ويصلي فيه أيضا كما كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم. أما مسجد القبلتين فلا فضل لا تشرع زيارة إنما يستشرع زيارته بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قبى كان النبي يزوره راكبا أو ماشيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وصلاة المسجد الأقصى هم خير من خمس بعد صلاة غيره. هذه الثلاثة تراس بزيارة شد الرحلة المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى زيارتها سنة للصلاة والقراءة والاعتكاف. فإذا زار المسجد النبوي شرع له يسلم على النبي وعلى صاحبه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنه. لكن لا يقصد زيارة القبر فقط شد الرحلة القبر لا شد الرحلة المسجد والقبر ثلاث. وهكذا قبور الشهداء قبور أهل البقيع زيارة تبع لا يشد الرحمة له لكن تتبع الزيارة للمسجد. وهكذا مسجد قباء لا يشد الرحمة له لكن الزيارة تتبع. نعم.
وهذا يقول ما حكم شراء الثريات المقلية بماء الذهب؟
لا يجوز مليها بماء الذهب ولا تشترى فالثريات ما فيها ذهب لأنها نوع من الاستعمال مثل استعمالها في السوق. وهكذا الأكواب المصرية بالذهب الميالات الملاعق الفناجيل كلها لا ما يجوز هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الذهب والفضة استعمالها الذي يخرج من الذهب والفضة إنما يجر به بقي نرجع قال لا تصرف من الذهب والفضة ولا تكفر الشعار فإن لهم الدنيا يعني الكفار ولكم الآخرة فلا يستحى منها لا ملاعق ولا لمبات ولا أكواب ولا غير ذلك مما يستعلم. نعم.
وهذا يقول وعيد الفاضل أشهد الله والحاضرين على محبتكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي انتشر بين الناس وحتى بين بعض أهل الخير مسألة التفاخر بالأحساب بل قد يقوم بعضهم برد الشاب الملتزم ليس بنقص في دينه وأمانته، وإنما لأنه ليس حفيظا. كلمة توجيهية في هذا الأمر.
نقول أحدث الله من الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل أشاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على نصر عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تفلت يمين، ورجل جعل ذكر الله خاليا فمرت عجبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتحاب الله قربة عظيمة على طاعة الله ورسوله. فيشرع للمؤمن أن يحب أخاه في الله وأن يتناصح في الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالتباهي والتفاخر بالأحداث هذا من سنة الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أربع في أمتي لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستقراء بالنجوم والنياحة، من أعمال الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفر أحد على أحد ولا يطغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا أفر. فإذا كان الرجل طيب من أهل الدين ينبغي أن يزوج ولا يضر، وهكذا المرأة طيبة ينبغي أن تزوج ولو كانت من غير العرب، فالعرب وغير العرب أكثر في الدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله سواء عجمي ولا عربي، سواء تركي أو ألماني أو إفريقي أو قرشي، كلهم أكرم يتقوا الله جل وعلا. وقول خبير ومولى هذه أشياء أصلاحية جديدة ما لها أصل. أبو حريثة بن أزهر بن ربيعة من قريش زوج سالم عتيقا لامرأة من حذين، زوجه بنت أخيه الوليد بن حفصة من صميم قريش، مثلها طرحا أو زوج أخته بلال رباح وهو حبشي من خير الصحابة. فالمقصود أن هذا أمر لا وجه له، إنما هو عادات مسعى لها الناس. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك لن يزوج القرشي غيره، لكن الأدلة الشرعية تقتضي أن الأمر في ذلك واسع، وأنه لا مانع أن يزوج الهاشمي والقرشي بقية العرب وبقية الناس ولو كان عبدا يعتق، فالمملوك أن يكون معجم، فضل أن يكون عجميا من الأتراك أو من الأفارقة أو من غيرهم من الدرسيين أو من غيرهم من طبقات الناس وفرق الناس. المهم الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: توقع المرأة في الأرض لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين فلذات الله، تظهر بذات الدين ولو كانت من غير جماعة من غير بني عمك، ولا كنت قرشيا وهي أفريقية أو تركية أو هندية أو إسلامية أو ما أشبه، إذا كانت ذات دين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويكفي في هذا قوله جل وعلا في الآية العظيمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر آدم وأنثى حواء، هذا جدنا وجدتنا كلهم، كل بني آدم كلهم عربهم وعجمهم جدهم واحد وجدتهم واحد آدم واحد. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوب من التفاخر لتعارفوا، هذا قرشي هذا عتيبي هذا مطيري هذا كذا، يتعاقب بني التفاخر والتكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضع حتى لا يبغي احد على احد ولا يخفى احد. والتفاخر مسلم البغضه والعداء. ثم قال بعد: ان اكرمكم عند الله اكرم. قيل يا رسول الله: من اكرم الناس؟ قال: اكرم. يعني وان كان عندك هذا الشيء هو اكرم، وان كان من أفقر الناس ما عنده مال ليس أكرمهم أغناهم، وليس أكرمهم أحسبهم من قريش ومن بني هاشم، أبو لهب بن بني هاشم وهو من أرذل الناس ومن أهل النار، ثبت ذلك من بني هاشم عم النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب عم النبي مات على غير الإسلام بعد ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهده الله الإسلام ولم يتأثر كونه من بني هاشم. وهكذا قتلوا يوم بدر من قريش لم تنفعهم انسابهم وصاروا الى النار. فالعز والشرف والكرامه بطاعه الله ورسوله، سواء كنت قرشيا او هنديا او اندلسيا او افريقيا او غير ذلك، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهكذا مر علينا اكرمها اقرب النساء اتقاهن. نعم.
يقول: ما حكم التنازل عن خدمه جهاز النداء بمبلغ من المال فيبيع الجهاز مع التنازل عن رقمه له بثمن اكثر من قيمه شراء الجهاز لما فيه من رقم، علما بان الوزاره تجيز التنازل؟ يقول: ارجو يراح ذلك لانه مما عمت به البلوى.
لا معنى من بيع الهاتف والتنازل عنه اذا كانت الدوله تسمح بذلك، والا فيعتمد ما قرر الدوله من باب السلم والطاعه والعروض. اذا قرر مسؤول التنازل يعني لا باس، فلا باس ان يبيعه، والا فيتقيد بالقيود التي قيدها الدوله. نعم.
وهذا يقول: رزقني الله بطفل وفي الشهر التاسع خرج من بطن امه ميتا، هل يكون له عقيقه ام لا؟
نعم، يعق عنه يوم الثالث، لان هذه عام صلى الله عليه وسلم امر ان يعق عنه الان ثالث وجاري ثالث، ولم يقل اذا وجد حيا السنه. وهذا المناد يرجى شفاعته، يرجى شفاعته فقط، يرجى شفاعته خير كبير في يوم القيامه. فالسنه ان يعق عنه الذكر بالكهل والانثى والله. نعم.
وهذا يقول: نعلم فضل طلب العلم، وانا طالب في كليه الطب، فهل جرت الطب تدخل في هذا الفضل؟
مع النيه الصالحه تدخل، له نيه الصالحه في نفع الناس ويرجع له خير. نعم.
وهذا سؤال من النساء يقول: ظهرت في الاونه الاخيره حدث او ظهر في الاونه الاخيره حدث لا بد من اتخاذ الاجراء السريع والعاجل له، وهو ان بعض النساء في الاسواق يشترين عبايات ثم يذهبن بها الى اماكن مخصوصه في الاسواق ليطبع عليها اسماؤها او اسماؤهن اما في الوسط او في الاسفل، ويكون ذلك بلون ذهبي ليقراها كل من يراها.
فمن يبلغ عنها الى الان ولكن سنه عليها الله في اجزاء هذا لا يسال فتنه.
هذا يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس خصوصية بدون علم إرادة إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك مع الوضع بالاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسند إلي على أكمل وجه، احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات في المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر، هذا ما لم أقم بهذا الدرس، هل هذا إذا لم أقم بهذا الدرس يكون من باب كتمان العلم الذي حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
سؤال.
يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس الخصوصية بدون علم إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع الوضع بالاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسند إلي على أكمل وجه، ثانيا احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر، هل إذا ما لم أقم بهذا الدرس يكون هذا من باب كتمان العلم الذي حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
المسؤولين في الأصل أنه لا يجوز، بل يسمح للناس التعليم والتدريس، لأن الناس بحاجة إلى المزيد من العلم سائر المدارس المساجد والبيوت، فإذا أردت لهم درسا في المسجد أو في البيت ليزدادوا علما لا مانع، بل هذا خير عظيم وفائدته كبيرة، ولا أرى الدولة تمنع من هذا، لأن هذه نصيحته كبيرة، لكن يدرس إذا مع المسؤولين أسباب عظيمة، يدرس مع المسؤولين الناس بحاجة إلى جائزة على مدارس المساجد والبيوت يتعلمون فيها ما يحتاجون إليه وما يعينهم على حفظ دروسهم، لا بد من النظر في هذا إن كان واقع، لا بد دفع إن شاء الله في إزالته إلا أن تكون له أسباب معقولة. نعم.
وهذا يقول: نحن نبيع التمور ما شابهها من الخضروات، في الطرقات العامة، وتأتينا البلدية وتصادر بضائعنا، وتأتينا الشرطة وتسلمنا إلى قسم الشرطة وتقول بأن هذا البيع تمنعه الدولة، مع العلم أنه لا يوجد لنا مدخل رزق غير هذا الشيء. فما هو رأي سماحتكم؟
ندرس مع الأخوة إن شاء الله، لأن هذا قد يضر أهل الدكاترة والمناشر المعلومة، قد يضرهم يبيعون أنفسهم في الطرقات ويتعطلونهم وهم يسلمون أجورا كبيرة يتعبون تأخذ المصاري أنفسهم في الطرقات وهم يجلسون معطلين وهم قد استأجروا دكاترة ومحلات وأنفقوا أموال وأنتم في الطرقات تبيعون تأخذون المصاري، هذا هو محل النظر من الله يعني. وجهة إنكار الأمر واضح هذا، لأن هذا اللي باع في الطرقات قد يعطل على الناس في تعب، قد استأجروا وانفقوا في دكاترهم في مشيهم. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز أخذ الزكاة أو الصدقة أو غيرها أو غيرهما من أصحاب الربا من فوائد وأسهم، ومن ثم نقول لتوزيع الفقراء والمحتاجين وأصحاب الديون؟
الواجب الحذر من الربا، ولكن متى جاءت الفوائد الربويه وفرقها في الفقراء لا يعلمون منها الربا، لا يعلمون منها فتح عليهم بس هذه مخالفه لصالح المسلمين، وليس للمحتاج ان يتبع بها، يعني حرام عليه. والربا من اقبح السيئات، فمتى ذهب الى اموال الربا انفق على ذويه الدفء صار الفقراء ويا الفقراء كصلاح الطرقات انشاء اشياء تنفع الناس في مصالحهم التي تنفعهم. المقصود تصرف في شيء مع المسلمين ولا يبين لمن اعطى منها انها ربا، يعني هذا اولى من اتلافها او فراقها او اتلافها الربا، تصرف في مصالح المسلمين كسائر الاموال الضائعه.
وهذا يقول: لا يخفى على الجميع ان جريده الشرق الاوسط تجري مسابقه يوميه في الجريده مقابل جائزه ماليه، وهي تشترى بسعر اعلى مما كان من قبل، هل اذا كنت احصل على هذه الجريده مجانا فهل لي المشاركه فيها؟
انظر الامر شو الجريده، ننظر الامر لا نعرفها.
وهذا يقول: قد قرات حديثا في كتاب رياض الصالحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقرأت أيضا حديثا في بلوغ المرام قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. السؤال: ما حكم الصيام في نصف شعبان الثاني؟ هل هو مكروه أو محرم؟ ومن صام فيه فهل صيامه صحيح أو مقبول؟ ومن كان له عادة صيام الاثنين والخميس ونحوها هل يصوم في النصف الثاني من شعبان؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الحديث صحيح في النهي عن صوم من صوم من تصف الأذان، معنى لما صام قبل لا يبتلي بعد النص، أما إذا صام شعبان أو صام أثرة فلا بأس، لأن النبي يصوم شعبان ربما صامه كله وربما صام أثرة عليه الصلاة والسلام، من الحمد يصومه كلها ربما فلا بأس، أما يفطر النص الأول ويبتلي في النص الثاني فلا أبدا ما عن النص، تبتلي ذريعة الزيادة في رمضان، وهكذا عند قضاء رمضان لا يصوم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يوم، إن رجل كان يصوم صوم فليصوم، أما من له عادة فلا، من له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم في النصف الأخير ولا يوم، ولو صادف يوم الاثنين أو الخميس آخر شعبان صام، يعني ما صام من أجل رمضان، صام من أجل عادة أن يصوم الاثنين والخميس لا حرج، أو كان يصوم يوم يصوم وصادف يوم الثلاثين من شعبان يوم صوم فلا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجل كان يصوم صوم فليصوم. نعم.
وهذا يقول: سماحة الشيخ، في الرياض شركة تسمى الموجات الصوتية لها رقم هاتف مخصص الغناء الفاحش البذيء، من اتصل عليها سمعته 10 أغاني منوعة حسب اختيار المتصل، ثم ذكر رقم الشركة.
لا بد إن شاء الله في إزالة، إن شاء الله السلام، إن شاء الله السلام.
وهذا من الإخوة السودانيين يقول: سماحة الشيخ، لماذا لا تكثف المناظرات والمحاضرات في بلدان القبوريين حتى تعم الفائدة كما استفدنا نحن وجودنا بين في بلادكم وبين غيركم؟
هذا مأمور به الدعاة، ونسأل الله يعينهم، نسأل الله يعينهم على تكثيف المحاضرات والدعوات في بلاد الأخرى، هذا حقا على الدعاة، حقا على الجميع المرسلين في مصر والشام والعراق وفي كل مكان، حق عليهم ان يكثروا من الجهود ويكثروا الدروس النافعه ومحاضرات النادية هذا واجبها نسأل الله أن يتوب. والدعاة المكلفون بهذه الدولة بسائر أقطار الدنيا مكلفون بهذا الشيء، مؤمنون مكلفون بأن يرشدوا الناس ويعملوا المحاضرات اللازمة والندوات المفيدة، نسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله آمين، ما حكم الشرع في رأيكم في بيع وشراء المجلات الهابطة التي تبث السموم في المجتمع وتثير فتنة التي هي من أهم من أعظم الفتن، فما دوركم ودور وزارة الشؤون الإسلامية في هذه الأخطار؟
أي مجلة هو صحيحة تنشر الشر تدعو إلى الشر ويكون شرها أكثر من فعلها يجب القضاء عليها، أما إن كان شرها قليل يزال الشر يزال الشر ومن أهم الناس، وأن تبقى في الخير يجب على المسؤولين في إدارة الإعلام وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وعلينا وعلى كل من له قدرة أن يسعى في إزالة الشر وبقاء الخير، وكل مجلة أو صحيفة تنشر الشر أو يغلب على الشر يجب إيقافها، هذا من باب الأمر المعروف عنه من باب التوافق بالحق والصبر عليه.
وهذا يقول سمعنا كما سمع غيرنا عن اهتمام ولاة الأمر بإنشاء قناة أو قناة تلفزيونية إسلامية، فلعلكم تبشر المسلمين بها ولعل افتتاحها أن يكون قريبا.
هكذا بلغ هذا، ونسأل الله أن يولي عليها الأخيار وأن ينفع بها، والمهم أن يتولاها الأخيار. هذه العقيدة الطيبة، نسأل الله أن يسهل ذلك.
وهذا يقول عندي 3 قطع أراضي صغيرة جاءتني منحة من الدولة في أماكن نائية، وأنا لم أبيعها حتى أحتاج للمال، إما لصرفه في مشروع تجاري أو لحديث الشخصية أو أجعل بعضها استراحة أو أن يأتيني فيها شعر مغري، فهل فيها زكاة؟
إذا كنت جازيا بالبيع فيها زكاة، وإذا كنت مصددا فليس فيها زكاة. إذا كان جنبا للبيع وحال أن يحرم هذا الجسم تخرج زكاة، لما جاء عن صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج صدقة ويعدل البيع، وأن إذا كنت مصددا فليس فيها زكاة حتى تجزي.
وهذا يقول قام شخص بعمل في منزلي وبعد أن أعطيته بعض حقه حصلت على خلل في عمله، وبعدما جاء يطلب الباقي قلت أصلح الخلل وأعطيك حقك، ورفض ورجع وقمت بإصلاح الخلل، أفيدونا في ذلك؟
هذه مسألة تتعلق بالقضاء، خصوصا تتعلق بالقضاء، وننصح في هذا بالصلح، تصطلح أنت وإياه أو تعطي حقه أو تطلب محكمة، وما أن تحكم نفسك لا تحكم نفسك، إما أن تصغر الدوية ترضي وتتقي الله، وإما أن تكون مع المحكمة والمحكمة فيها البركة، أما أن تحكم نفسك لا، قد تكون مخطئا في حكم نفسك، قد تكون قد يكون مثل خلل، فالواجب عليك أن تصطلح معه من خلل حتى يسمح بإسقاط شيء من عذره، أو تذهب معه المحكمة أو تعطي حقه، أما أن تحكم نفسك لا.
وهذا يسأل عن قضية سبق طرحها وهي قضية الخلل في ضبط التقويم في أوقات الصلاة.
إيش؟
الخلل في ضبط التقويم وقت الصلاة اللي فيه تقديم وفي التأخير خاصة في الفجر.
طيب سلام.
السؤال عن التقويم أم القرى وما شافه أن فيه
يكتب الجهاز مثلا يكتب وزارة الشؤون الإسلامية إذا كان يعتقد أنه وقع خطأ يكتب وزارة حتى التعيين وعدل الجهاز اللجنة عن تعيين وزارة الأمن وقع خطأ يمكن الخطأ بدون النصيحة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر.
وهذا يقول إذا توفى شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها هل لزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟
إذا توفي عليه الصيام يستسلم، إن كان ما في مرضه بعد رمضان ولا يخلع وما في مرضه هذا ليس عليه ليس عليه قضاء معذور، لأن الله قال لنا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، إذا ما في سفر أو ما في مرضه فلا شيء عليه ولا يقضى عن شيء ولا يقضى عنه، أما إذا كفي وتساهل ثم مات بعد شفائه لمدة يستطيع فيها القضاء أو بعد قلوب من السهر مدة هذا يقضى عنه يقضى عنه أولياءه وأخواله، هذا هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفقنا على صحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه قريبا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من رات قال المستعيذون يا رسول الله قد يقول أمي ماتت وعليها صوم شهر، هل يقول أمي مات وعليها صوم شهرين، هل يقول إن أبي مات وعلي كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صم يأمر أن يصوم عن أمه وعن أبيه، هذا هو المشروع أن يصوم عنه، فإذا لم يصوم عنه أطعم عنه كل يوم مسكين.
ويقول أيضا إذا توفي بغتة ولم يخرج سبيل، هل يجوز لأهله أن يخرج عنه سبيل من ماله؟
نعم، مات ولم يوصل لأهله أن يخرج من ماله ثلث وأقل أو أكثر، إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يخرجوا من ماله ثلث وربع أو أقل أو أكثر أو عمارة يقفونها أو بيت يقفونها، هذا له مأذون، لكن إذا كانوا مرشدين أما الصغار والصغار لا، إنما هذا الحق المرشدين إذا سمحوا وأخرجوا لهم من ماله شيئا وقفا له فلا، أما الصغار لا يفهم حقهم شيء سوى هكذا يقال حقهم كذا.
هنا يا شيخ يريد التوجيه، بعض السائلين يكتب عبارة أسألك بالله أن تسأل الشيخ أو أن لا أجعلكم في حل حتى يرى سؤالي، ما أدري صح
تلك السؤال بالله أو لا إلى آخر الأسئلة بالله، الحديث المصروف من سأل بالله فعقوه وثلاث سأل الأبرص والأقرى ولا سألهم بالله، لكن تلك السؤال بالله عدم التسليل أو لا عدم الرسول قال عليه الصلاة والسلام من سأل بالله فأعطوه، مقصود التأكيد في هذا السؤال.
وهذا يقول توفي أحد عمالي والنظام يجبرني بتسفيره إلى بلاده على حسابي، ولكن طلب أهله أن يدفن هنا، فهل أرسل تكاليف ترحيله إلى أهله أم أنه ليس علي شيء؟
ما دام سمح بعدم الترحيل ليس عليه شيء، لأن مقصود ترحيل لأهله، إذا أهل السلام إذا مدهن في محل الفوت الحمد لله فقدوا حقهم.
وهذا أو هذه السائلة تقول إنها امرأة عندها 6 من الأولاد من فضل الله تعالى، وترغب في الحمل مرة أخرى، ولكن تقول عند الحمل أكون متعبة جدا طوال فترة الحمل، هل يجوز أن تأخذ حبوب لمنع الحمل؟
إذا كان التعب كبيرا ما تحمله فلا بأس، إلا في الأول عدم أهل يعني قد تضرها الحبوب، وكل ما زاد أولاده خير غذاؤه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على أشد الأمة، فالأفضل والأحوط عدم أهل الحبوب إلا عند ضرورة الرسول.
وهذا يقول يا شيخ نصحت والدتي عن الإمساك عن الأكل عند الأذان الثاني، ولكنها تقول إن الخيط الأبيض لم يبن، فما نصيحتكم لها وهل صيامها مقبول؟
الأفضل قطع النا الأذان احتياطا، يعني يجبه ولا يجب، فإذا أكل لقمة بوجه أو شرب ماءه لا حرج ما دام لا يعلم رأس الفجر، لأن الأذان على احتياط وعلى التقويم، إذا شرب الرد أو فلقمة الأذن لا حرج إن شاء الله، أما كان في البر ولا الصبح هذه هي وقت الصبح ولو ما سمع أذان، لأن المقصود ولا يدل على حتى يتبين الخيط الأبيض ونفيت أبنى حتى يكون الصفر ثم يغل لهم الله فيما يعلمون قبل أن يصيد عقلياً من يعلم إن كانت البلدية أجبان له الصفر بعد أن يكون العالم، أما لو كان البلد فلا معنى عند حاجة يسر لقمة بين في يده وقت الأذان أو لقمة لا حرج، لكن الاشتراط أن ينتهي إلى الأذان يكتر قليلاً حتى تكون النهاية حفظ الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر سحوره حتى ينتهي قبل الأذان عليه.
وهذا يقول بعض التجار يجعل أمواله الزكوية في قيمة الجوائز، بعض التجار يشارك في جوائز بقيمة أموال الزكاة،
هذا مع النظر جائزة تخصص بالفقراء لأنه فعلوا أشياء طيبة ويعطون جائزة على أعمالهم الطيبة الفقراء مستحقون الزكاة، لا ثم جعلها لكل فائدة قد يكون فقير قد يكون فقير، اما اذا عرفنا هذا فائز للعمل الطيب والانتهاك الخير وانه فقير وانه مكتاب فلا باس يعطي من الزكاه كان شاء الله. نعم وفق الله الجميع وثبت الدنيا على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.